الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه جعل دين الإسلام مبنياً على الوسطية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الربوبية والألوهية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشرية. حذَّرنا من الغلو والجفاء في الدين لما يترتب عليهما من الآثار السيئة في الأمة المحمدية، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم يجتمع الخلائق عند الله جل وعلا، أما بعد، فبادئ ذي بدء نشكر وزارة الأوقاف على إقامة مثل هذه الدورات العلمية المباركة التي تجلي وسطية الإسلام وتظهر محاسنه وتبين جليل قدر هذا الدين العظيم الذي لو عرف أهله قدره والناس الآخرون حقيقته لانصاعوا له ولنهلوا منه كما ينهلون من الهواء لحياتهم ومن الماء لأبدانهم. ولكن مع الأسف الشديد نرى غلوًا وجفاءً في بعض المنتسبين إلى أهله شوشت صورة الإسلام الحسنة، ونرى إغراضًا وإعراضًا عن الكفار وغيرهم فشوشوا صورة الدين الحق، فأصبح الدين الذي أنزله الله مخفيًا بين الغلو والجفاء. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت مشكورةً بعد مؤتمراتٍ وندوات هذه الرسالة القيمة المسمى برسالة الوسطية، وسطية الإسلام ونبذ التطرف، تبين شيئًا من جوانب هذا الدين العظيم. أيها الإخوة، لا شك أن الإسلام دين الوسطية، وذلك يتجلى لنا من حيث المبنى، فالإسلام مبناه على الوسطية، تيسير لا تعسير. بني الإسلام على الوسطية رحمة ليست معها هوادة، وسلم ليس فيها خنوع، عز لا كبر فيه، وذلة لله لا ذلة للعباد فيه. دين مبناه على الرخصة إذا تعسرت الأمور، وهذا يتجلى لكل منصف ينظر إلى الإسلام في تشريعاته يجده مبنياً على الوسطية، فلا رهبانية ولا إلغاء للدنيا. ليس في الإسلام من حيث المبنى أن تقدم الدنيا على الآخرة، ولا أن نلغي الدنيا لأجل الآخرة. الإسلام وسطيته من حيث المصدر، نجد أن الله جل وعلا أنزل علينا القرآن وأمرنا بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يلغي العقل إلغاءً، وإنما أمرنا أن نتفكر ونتذكر، أن نتعقل ونتدبر، أن نتأمل. لم يجعل العقل مقدساً بحيث نرد النصوص، وإنما جعل العقل تابعًا للنصوص. لم يلغي الروح وأمره، وهذا يدلنا على أن مصدره مصدر عظيم، فنحن في ديننا الحنيف نعتمد على ما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وأما المعقولات فهي توزن على الكتاب والسنة، بل الأمر أعظم من ذلك. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا منهجاً في تلقي ما نسمعه من أهل الكتاب، وسطية عجيبة، جعل لنا منهجاً وسطياً عجيباً فيما نتلقاه من غيرنا، لا سيما من أهل الكتاب الذين يدعون أن عندهم من الله الخطاب، مع علمنا ويقيننا أنهم زوروا وغيروا وحرفوا الكتاب، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم أهل الكتاب أو إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فيكون شيئاً من المغير، ولا تكذبوهم فيكون شيئاً من المنزل. إذن ماذا نفعل؟ هذا الحديث يبين لنا المنهج الصحيح، أننا نقبل ما جاء من الناس من أهل الكتاب ما كان موافقاً لما عندنا، ونرد ما كان مخالفاً لما عندنا، وما لم يكن موافقاً ولا مخالفاً فإننا نذكره لا نرده ولا نعتمد عليه. وسار على هذا المنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مما يدلنا على وسطية الإسلام تشريعاته العظيمة التي تؤدي إلى نتائج وقيم. هذه القيم ليست فيها عنصرية، وليست فيها فئوية، هذه القيم قيم ومصالح دنيوية وأخروية، مصالح للأنام حيثما كانوا، وهذا نجده جلياً في جميع العبادات والمعاملات من حيث التشريع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها الإخوة، الإسلام كله دين وسط، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام بالنسبة للأديان وسط، فليس فيه جفاء المغضوب عليهم حيث علموا ولم يعملوا، وليس فيه غلو الضالين الذين تركوا العلم واجتهدوا في العمل بلا علم. دين الإسلام يقول الله عز وجل عنه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا يبين لنا أن الإسلام دين التيسير، دين الوسطية. ما معنى الوسطية في الآية؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة، مع علمنا ويقيننا أننا آخر الأمم وروداً، فكيف نكون أمة وسطة؟ إذن ندرك من هذا أنه ليس المراد من الوسطية أن هناك ثلاثة أمور، واحد واثنان وثلاثة فأنت تختار اثنين لأنه وسط، ليس هذا المراد. ليس المراد بالوسطية أمس واليوم وغدا فوسطه اليوم، لا. إذن ما المراد بالوسطية؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مع أننا آخر الأمم ورودا، قبلنا أمم، حتى اليهود والنصارى قبلنا ثم نحن بعدهم. إذن ما المراد بالوسطية؟ إذن بيّنها المفسرون ونقلوها عن الصحابة والتابعين، قالوا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا عدولاً خياراً. تأملوا معي هذه العبارة العظيمة، عدولاً خياراً. العدل معناه الإنصاف وعدم الإجحاف، والعدل يعني أن الإنسان بعيد عن الغلو وبعيد عن الجفاء، فلا يغلو لقريب ولا حبيب ولا يجفو لعدو وبغيض. هذا شيء عظيم. كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، خيارا نتيجة العدل. لماذا كنا أمة وسطا؟ لأننا عملنا بالعدل. ماذا كانت النتيجة؟ خيارا، أصبحنا خيارا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن معنى هذا الكلام أن من أبرز علامات الأمة الوسطية أنها أمة تقيم العدل، لا لأجل فلان ولا لفلان، تقيم العدل حباً في العدل، امتثالاً لأمر الله جل وعلا، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترضى بالظلم ولا تقيمه ولا تحكم به. أمة وسطاً عدلاً، فلا يظلمون، لأن لا يظلمون فلاناً أو دولةً أو مجتمعاً أو جماعةً لأنهم أعداء، يقيمون الحق مع الحبيب والقريب ومع العدو البغيض البعيد. يقول الله جل وعلا مبيناً أمراً من معاني هذه الوسطية العظيمة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضكم لقوم على ترك العدل، لأنكم إن تركتم العدل لبغضكم لفلان ذلك يخرجكم من الأمة الوسط، فتلتحقون إما بالغلاة وإما بالجفاء. هذه معاني عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول لنا نحن ولمن قبلنا، يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. لا تغلوا في دينكم، لأن الغلو يخرج الإنسان من العدل، من الوسط، والقول على الله بلا علم يخرج الإنسان من العدول الخيار. هذه معاني عظيمة تحت معنى الوسطية المطلوبة التي يريدها الله ويريدها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نتأمل هذه المعاني الثلاث. الدعوة إلى الله مبناها على الحكمة، وأي تيسير أعظم من هذا؟ وأي تبشير أحسن من هذا؟ وهذا أولاً. والحكمة وضع الشيء في موضعه، لين إذا كان الوقت وقت لين، وشدة إذا كان الوقت وقت شدة. ولذلك نجد أن الله جل وعلا يأمر بالعفو والصفح في حال الضعف والعجز كما في آيات مكة، ويأمر بالقوة والشدة لمقاتلة الأعداء في وقت القوة، وليست تلك منسوخة ولا هذه ناسخة، إنما آيات العفو والصفح في وقت، وآيات القتل والقتال مع الأعداء في وقت. وهذا من تمام الوسطية ألا يكلف المسلمون في حال عجزهم ما لا يطيقون، وأن يتركوا في حال قوتهم ما يدركون. فهذه معاني عظيمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وتأملوا معي، هذا من تمام وسطية هذا الدين، أن الداعي إلى الله جل في علاه يبدأ بالحكمة الإقناع، يبدأ بالإقناع، يبدأ بالحكمة. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقنع الناس وأيضاً يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم، يرهبهم. وهذه الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا في رد الشبهات وبيان وكشف الأمور المشتبهات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر. لما قال إن الدين يسر، هذا دليل أن الخبر منصب على المبتدأ. ومعنى هذا الكلام أنه متى ما وجد الإنسان في الدين عسراً فلا يكون من الدين، وهذا منصوص عليه في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فدين الإسلام دين مبناه على اليسر، وليس معنى اليسر ما يفهمه الناس بأهوائهم، ترك المأمورات واتباع الشهوات، لا، هذا ليس يسرا، هذا جفاء. اليسر أن الإنسان يفعل من المأمور ما يقدر، ويدع من المأمور ما لا يقدر، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من اليسر الذي يدلنا على أن الدين مبني عليه أن الله لم يأمر المسلمين بالقتال في حال العجز والضعف. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة في مكة وطلبوا منه القتال، قال: إني لم أمر بهذا، لأن الحال حال عجز والضعف. فهذه مسائل عظيمة، متى ما وجد المسلمون من شيء حرج في فعله هذا ليس من الدين. الدين يرفع الحرج عن المكلف، فلو كان الرجل غير قادر فردا أو مجتمعا على القتال، فالله جل وعلا يقول: علم أن فيكم ضعفا. الله جل وعلا يقول عن ليس على الأعمى حرج، هذا من حيث الفرد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض. رفع الحرج في أشياء كثيرة، ليس فقط في القتال، بل حتى في الصلاة الدين مبناه على اليسر، في الصوم مبناه على اليسر، في الزكاة مبناه على اليسر، في الحج مبناه على اليسر، في الدعوة مبناه على اليسر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبناه على اليسر والتيسير. في كل أمور الدين، الدين مبناه على اليسر والتيسير، لا على العسر والتعسير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا يقول العلماء: من شدد في الدين فإن الدين يغلبه. فما الذي يحصل منه؟ يركب مركباً صعباً يخرج عن الدين، يمرق كما من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن لم يركب التيسير وترك الدين وسار إلى الجفاء، فإنه يكاد يخرج من الدين وينسلخ منه، لأنه لا يلتزم أمراً ولا يعرف نهياً. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث العظيم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حديث عظيم. ولذلك يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، في كتابه أخلاق العلماء يقول: لا يجوز لأحد من العلماء أن يقنط الناس من دين الله عز وجل. لا بد أن نيسر ونبشر الناس. إذا جاءك الرجل تائبا فيسر عليه الأمر، إذا جاءك الرجل منيبا فأرشده إلى الاتباع، وهكذا. وروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهنا أحب أن أنبه أن الدين في تشريعاته كلها مبنية على الدين كله في تشريعاته كلها مبني على التيسير، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: لا تكليف إلا مع القدرة. هذا ضابط من الضوابط الفقهية، لا تكليف إلا مع القدرة. ولذلك الشارع رفع التكليف عن المجنون لأنه لا يقدر على الإدراك، رفع التكليف عن الصبي لأنه لا يدرك، لا يستطيع التحمل، رفع التكليف على النساء في أمور كثيرة لأن ذلك مخالف لفطرتها وخلقتها. فهذا شيء عظيم يا إخوان، أن نعتقد اعتقادا جازما أن شرائع الإسلام كلها مبنية على التيسير، على القدرة والوسع والطاقة. لن يسألك الله جل وعلا ما لا تقدر. وتأملوا معي، دائما أقول للناس لنتذكر قصة واحدة ذكرها الله في القرآن. نبي من الأنبياء بل ورسول: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن هو رسول ولا لا؟ رسول، وكان وزيرا لملك مصر. هل يستطيع أن يأمر الملك فيطبق شرع الله وحكم الله فيما ليس تحت وزارته، أو ليس له إلا النصح والإرشاد؟ أجيبه. طيب لماذا الله يذكر لنا هذا؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأصبح في خزائن الأرض يمتثل العدل والأمانة ويظهر محاسن الإسلام فيما تحت يده، مع أن ما ليس من تحت يده هو لا يقدر على شيء، إنما ينصح ويوجه ولا يستطيع أن يجبر ولا أن يلزم. هذا أمر عظيم يا إخوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالأمور قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ولذلك يقول الفقهاء في قضية القدرة والاستطاعة، يقولون: والقدرة والاستطاعة مختلفة من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان. اليوم بعض الناس لو يصاب بالزكام تجده طايح في البيت 3 أيام ما يقدر يقوم. قبل 30 سنة 40 سنة عيب أن اللي يصاب بالزكام يرقد ولا ينام ولا لا. طيب إذن المسألة واضحة في دين الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين مما ليس من التشريع. التشريع مبنى على التيسير. طيب ما ليس في شرع المباحات: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا شيء عظيم وهو واضح جلي. تأملوا معي في قصة أسارى بدر، شاور أصحابه فصاروا بين أمرين، بين أبي بكر الذي طلب أن يعفو عنهم أو يأخذ منهم المال عوضا ولا يقتلهم، وبين عمر الذي قال اقتلهم، أيهما أيسر؟ عدم القتل، فاختار الأيسر صلى الله عليه وآله وسلم، اختار الأيسر. لما فتح الله له مكة، الآن هناك أمران: إما أن يترك البيت على القواعد التي بناها قريش وتركوا شيئا من قواعد إبراهيم، وإنما أن يهدم الكعبة من جديد. وهنا يحصل نوع من التعسير، من حيث أن الناس حديث عهد بالإسلام، فاختار أيهما الأيسر. شيء عظيم، وهذا الباب لا حد له ولا عد له. فالأفعال التي لو جمع أحد طلاب العلم، لو جمع تخيرات النبي صلى الله عليه وسلم التي خير فيها بين الأمرين، يجد أنه لم يختر قط التعسير، إنما اختار أبداً التيسير صلوات ربي وسلامه عليه. أيضاً، وهذه النقطة الثانية التي ذكروها المشايخ والعلماء في وسطية الإسلام، أن الإسلام دين الرحمة والمسالمة، وهذا والله أمر عظيم يا إخوة. هم يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، ووالله وبالله وتالله إن هذا لكذب صراخ، كذب فاضح. يقول بعض المؤرخين إن الذين دخلوا في الإسلام أيام حرب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد، إلى غزوة الأحزاب، إلى صلح الحديبية، لا يتجاوزون نسبة 20% من المسلمين، بينما 80% دخلوا في الإسلام بعد صلح الحديبية. فالناس دخلوا في الإسلام 80% الآن، طبعا 20% الماضي أيضا دخلوا، ها، رغما وقسرا ولا رغبة؟ رغبة. طيب، وال80% الآخرين دخلوا في الإسلام في غير وقت الحرب، فكيف يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف؟ الإسلام لم ينتشر بالسيف، والدليل على ذلك أنه ما دخل بلدة إلا ودخل أهلها في الإسلام تبعا. فهذا الإسلام دخل بلاد العراق والشام واليمن وفارس وأفغانستان والهند والسند، بل ووصل الإسلام إلى إندونيسيا وماليزيا والأرخبيل وبلاد الفلبين بدون أي قتال. وصل الإسلام إلى إفريقيا من تونس ثم الجزائر ثم المغرب بدون أي قتال، إنما كانوا يقاتلون من يقاتلهم أو من يمنع دعوتهم. ولا القاعدة عندهم وعندنا معاشر المسلمين، القاعدة المتقررة أنه لا إكراه على الدين، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الرشد. ما نكره أحد على أن يدخل في الإسلام، بل ليس مقبولا. لو أن إنسانا أرغم آخر على الدين في الإسلام، على الدخول في الإسلام، يقول العلماء لا يحكم بإسلامه. لماذا لا يحكم بإسلامه؟ لأنه ليس عن رضا، بل لا بد أن يكون الدخول في الإسلام عن رضا وقناعة. فالإسلام دين الرحمة، دين الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمته أنه كان يحزن لصد قومه إياه، ومن رحمته أنه كان يشفق عليهم وهم يشددون عليه. من رحمته عليه الصلاة والسلام أنهم عذبوه وطردوه وذهب إلى الطائف، فلما رجع حزينا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الجبال، قال مرني أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون الله لا يشركون به شيئا. رحمة عظيمة. لذلك المنصفون من أهل الغرب يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان بين أظهرنا لاستطاع أن يحل مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة، ومن كان في المدينة غير الأنصار؟ اليهود، بنو قريظة، بنو قينقاع، وبنو النضير. عاهدهم، صالحهم، هم الذين نقضوا العهود، ويقولون الإسلام دين القتل والقتال. الإسلام لا يقتل إلا من يقاتل، هذه قضية مهمة، وهذا حال البشرية، كل كيان في الدنيا، في الشرق، في الغرب، عند اليهود، عند النصارى، عند البوذيين، المسألة واضحة، أن من يقاتلهم سيقاتلونه. طيب لماذا هذه قاعدة عندهم مسلمة؟ وإذا قال أهل الإسلام نقاتل من قاتلنا، قالوا ها، شوفوا الإسلام دين القتل والقتال. لماذا؟ هذا كيل بمكيالين، يدخلون بلاد الإسلام ويقتلون المسلمين، ثم يريدون منا أن نتفرج. الإسلام ليس فيه خنوع وذلة واستكانة حتى نقول لعدونا إذا ضربنا على خدنا الأيمن ها خذ خد الأيسر، هذا ليس في الإسلام. وليس في الإسلام أيضا الاعتداء، لأن الله جل وعلا يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالعدل مطلوب مع الكل ولو كان عدوا. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد بدء البعثة الشريفة 13 سنة يدعو فيها إلى الله تعالى بالكلمة الطيبة والتحبيب إلى شريعة الله تعالى من غير إكراه أو تعنيف أو إيذاء لأحد. وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل من قريش الكثير من الأذى، هو ومن آمن معه من المسلمين، وما كان يجيب على ذلك إلا بالكلمة الطيبة والنصيحة والتبشير بالجنة والتحذير من عذاب الله تعالى. ولما جاءه خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه يشكو ما ألم به من إيذاء قريش وطلب منه أن يدعوهم، قال صلى الله عليه وسلم يبين لهم القدوة، وهذا أمر عظيم أن نذكر الناس بالقدوات. قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم بشر أمته قال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، من صنعاء إلى حضرموت، طريق واعر وكله جبال وكله ناس مثل ما يقولون وحوش كانوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من أخوف منطقة إلى أخوف منطقة، ليصيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الله أكبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الذين عذبوا هذا العذاب إنكم تستعجلون، فماذا عسانا أن نقول نحن لأناس يستعجلون قطف ثمار الإسلام، وكأنهم يقولون لا إسلام إلا بالثمار. هل أنت أمرت أن تقطف الثمار أم أمرت أن تزرع وأن تعيش الإسلام؟ وأما الثمار فليس عليك، أنت أدعو إلى الإسلام، ما أنت عليهم بمسيطر. يا أخي بعض الناس يقول يا أخي أنا لا بد أن أعمل كذا، لا بد أن يظهر، هذه المية ليست إليك بل ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ، إنما أنت منذر. قال وقد روى عروة رضي الله عنه أن وقد روى عروة رحمه الله، عروة صحابي ولا تابعي، عروة بن الزبير تابعي وليس صحابي. وقد روى عروة رحمه الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. وعبد ياليل ابن عبد كلال هذا رئيس من رؤساء الطائف كان، وكبير من كبرائهم، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب الآن قريبة من قرن المنازل الذي فيه السيل الكبير. قال: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والمراد بالأخشبين الجبلين العظيمين المحيطين بأهل مكة، وهذا يعني أنه سيكون فناء عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فدين الإسلام دين الرحمة. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أناس معينين فعلوا بأصحابه أفاعيل شنيعة لا يتصورها عاقل، ولا يفعلها إلا المارقون اليوم. المشركون من قريش بقروا بطون الصحابة، قطعوا آذانهم، قطعوا ألسنتهم وشفاهم ومناخرهم، أخرجوا أعينهم. أي تمثيل أشد من هذا في غزوة أحد؟ وكان في من فعلوا فيه ذلك حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا إلى دين الرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لئن مكنني الله منهم لأمثلن ب70 منهم. ما هو زيادة، المثل بالمثل، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، يقول: هم يقتلون الأطفال، أنا أقتل الأطفال. يا غبي، من جعلهم قدوة لك؟ يعني إذا هم سرقوا تسرق، إذا هم زنوا تزني، إذا هم أهلكوا الحرث والنسل، والنسل أنت تهلك الحرث والنسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد القصاص، فقال: لأمثلن ب70 منهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فنهى عن المثلة صلوات ربي وسلامه عليه. أي رحمة أعظم من هذا؟ أنه عليه الصلاة والسلام إذا بعث الجيش يقول لهم: تأملوا معي، والله لا تجدونه في مواثيق الأمم ولا في مواثيق عصبة الأمم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعتي. أي شيء أعجب من هذا؟ لما حاصر الطائف حصار شديد ولم يتم الفتح، وأسر المسلمون بعضا منهم قبل دخوله من الحصن، فترك النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وهم في حصنهم، وأخذوا من معهم من الأسرى والأموال. فلما كانوا في بعض الطريق تعرض له بعض الصحابة ليقسم الغنائم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. بعد قسمة الغنائم بساعات وإذا بأهل الطائف يأتون مستسلمين غير مسلمين، مستسلمين غير مسلمين، أراد الدخول تحت مظلة دولة الإسلام، وأنهم لا يقاتلون ولكن لم يسلموا بعد. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولقرابتي فإنها لكم. أي دين أعظم من هذا؟ ثم نادى أصحابه وقال: من يرجع إليهم أموالهم فله كذا وكذا. فأسلم القوم كلهم. أخلاق عظيمة، هذه أخلاق الإسلام أيها الإخوة. أيضا النقطة الثالثة أن وسطية الإسلام تظهر في السماحة والرخص التي شرعها الله تبارك وتعالى. النصوص الشريفة تبين مدى سماحة الإسلام وميله نحو التوسط في الأمور والتأني في الدعوة إلى الله تعالى من غير شدة ولا تعنيف ولا تكليف بما لا يطاق، مراعاة لقدرات الناس وظروفهم في جميع أمور التشريع والتكليف، وتحبيبا لهم بهذا الدين الحنيف، فلا تكليف بما لا يطاق، لقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا تتحرج يا أخي، الدين ما فيه حرج، الدين تكون فيه معتز عزيز، ما وجدت فيه حرجا في فعله فاعلم أنه ليس من الدين. بعض الناس يفعلون أعمال في السر يقولون هذا دين ويتحرجون من كشفه للناس، نقول: والله لو كان ما تفعلونه دينا لما تحرجتم من إظهاره للناس، لكن لأنه ليس دين فأنتم تخبئونه عن الناس. وهذه مسائل عظيمة يا إخوان، تبين لنا القواعد التي ينبغي أن نسير عليها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا اشتد الأمر على واحد من الناس لظروف خاصة كالمرض أو السفر أو غير ذلك، جاءت الرخصة له في ذلك تيسيرا عليه. فإن عجز مثلا عن استعمال الماء تيمم، وإن عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا أو مستلقيا على قدر طاقته وإمكانه، بل وجوز له بعض العلماء الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا يشق عليه الوضوء والتيمم. وأيضا فإن الشارع نظر إلى حالة الصائم، إن صعب عليه الصوم لشيخوخة دفع الفدية بدلا من الصوم، وإن صعب الصوم عليه لأمر آخر لمرض أيضا نفس الشيء يفطر، ثم إذا عافاه الله يقضي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا حديث عظيم يا إخوة، يتبين لنا ويتجلى لنا أن أمور الشرع مبناه على قدرة الإنسان ووسعه وطاقته. ولذلك يقول العلماء: إذا اشتد الأمر تيسر، إذا اشتد الأمر تيسر. ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله ينظرون إلى حال المستفتين، فربما يفتون لبعضهم بالرخصة لما يعلمون من حاله. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه أن لا يفتي بالرخصة لكل أحد. من ذلك كله نرى أن الإسلام قام على السماحة والتحبيب بعيداً عن الإكراه والتنفير والترهيب، حتى في أمور العقيدة التي هي أساس الإسلام وركنه الأكبر، التي هي أساس الإسلام وركنه الأكبر. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سماحة عظيمة في الإسلام حتى في التعامل مع الخلق. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فهم الصحابة ليضربوا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا، فأدناه وقربه ثم خاطبه وقال له: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك لخالتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضون ذلك. ثم وضع يده الشريفة على صدره ودعا له، فذهب الرجل وهو يقول: والله إن أبغض شيء إلي الزنا. تعرفون حديث معاوية بن الحكم السلمي أو غيره من الصحابة أنه جاء إلى المسجد وإذا بالناس قد أمروا بالصمت والسكوت في الصلاة ولم يكن قد علم، فعطس رجل بجواره فشمته، فنظر إليه نظرة المسكت، فقال مخاطبا نفسه: ما له وإذا بالناس يصمتونه؟ فقال في جهرا: ويح أمه، كل هذا هو في الصلاة. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ثم بين له الدين فقال، وهذا الشاهد، فقال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه: والله ما رأيت من معلم خيرا منه قط، ما كهرني ولا زجرني ولا نهرني. شيء عجيب، هذا من سماحة دين الإسلام، من سماحة نبي الإسلام. رأى عربيا يبول في ناحية المسجد، هذا لو يسوي واحد في زماننا نحكم عليه بالكفر على طول ولا لا؟ طيب يا أخي افرض أن الرجل عنده سكر، لا، ما عندنا احتمالات حنا، يا أبيض يا أسود يا أخي، ما يصير، لازم أنت تحط لك يا أخي احتمالات. فهم الصحابة به فقال: لا تزرموه. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيئا من هذا. فولى الأعرابي وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال: لقد حجرت واسعا. لعلي أكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، ونكمل العناصر القادمة في الغد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتح مجال الأسئلة، سؤالين إذا أمكن. تفضل الشيخ مبارك. نعم، الأمة الوسط حتى في الأعمار، أعمار أمتي بين 60 و70. هذا يعني ليس معناه أن هناك أمم قبلنا كانوا يموتون قبل ذلك، لا، لكن هذه أعمار الأمة، بس ما في دليل على الوسطية في العمر. يعني الأمم السابقة كانت تعيش أكثر من هذا، لكن هل ثبت أن هناك أمة كانت تعيش أقل من هذا؟ ما ثبت هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.